أجمعين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.
يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس، خطاب للناس كلهم، المؤمن والكافر، وهذا متصل بالآية التي قبلها، قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل، المثل جملة من الكلام متلقاة بالرضا والقبول، مسيرة بين الناس، مستغربة بينهم، جعلوا مضربها مثلا لموردها. فالمثل جملة قليلة دلت على معنى ألقيت في موضوع ما، ثم أصبحت تلقى وتتردد على كل ما شابهها. ومن الأمثال العربية مثلا: الصيف ضيعت اللبن. هذا المثل يقال لكل من فرط بشيء أدركه ثم أراده بعد ذلك بعدما فات الأوان، فيقال الصيف ضيعتي، لأن أصله ملقى على امرأة، فيقال للرجل الذي أراد شيئا قبل فوت بعد ما فات أوانه: الصيف ضيعتي. يؤتى بتاء المؤنث على لفظ المثل السابق، لا يغير. وهذا ثم ساغ أن يؤتى بالمثل، كلمة المثل، لكل قصة أو حكاية أو رواية مستغربة تستدعي الانتباه، مثل ما قص الله جل وعلا بعد هذا الكلام: ضرب مثل فاستمعوا له. ضارب للمثل هو الله جل وعلا، كما هو الظاهر وكما هو قول كثير من المفسرين: ضرب مثل فاستمعوا له. الله جل وعلا ضرب هذا المثل وبينه للناس ليدركوا بذلك سوء عاقبة عبادة الأصنام وجهالة عابديها وسخافة عقولهم. وقيل الضارب المثل الكفار عبدة الأصنام. ضرب مثل يعني جعل الكفار عبادة الأصنام مثل عبادة الله جل وعلا، عبدوا الأصنام مثل ما عبدوا الله جل وعلا. ضرب مثل فاستمعوا له، يعني انتبهوا له، استماع مع إصغاء وتأمل، لأن الاستماع بدون إصغاء وتأمل لا يفيد صاحبه، والمستمع للشيء بدون أن يتأمله ويتدبره لا يستفيد، وكذلك السامع لتلاوة القرآن، السامع غير مأجور والمستمع مأجور. المستمع هو المتأمل السائر مع القارئ، المتدبر مع القارئ يؤجر، وأما الذي يسمع الصوت فقط وهو يتحدث أو مشغول بأمر من الأمور منصرف بذهنه غير مأجور باستماعه هذا. فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا من أقوى، هذه الآية من أقوى الآيات الدالة على سخافة عقول من يلتفت إلى غير الله جل وعلا كائنا من كان. إن الذين تدعون من دون الله أيها المشركون، وهم الأصنام، أشجار أو أحجار أو ألواح أو غير ذلك من الجمادات، لن يخلقوا ذبابا. الذباب واحد للطائر المعروف، وهو من أضعف الحيوانات وأخسها، لأنه يقع على النجاسات وعلى القاذورات ويتولد من القاذورات، قالوا ومن أقلها عقلا وإدراكا، حيث أنه يسقط على ما في هلاكه، إذا رأى ما يريده سقط عليه بدون مبالاة. قالوا من أضعف ما يشبهه إدراكا، ومدة حياته 40 يوما إذا استكمل عمره، والذباب يطلق على الواحد من هذا الجنس الذكر والأنثى، وجمعه جمع القلة أذبة، وجمع الكثرة ذبان بكسر الذال أو بضمها ذبان، على وزن المفرد غراب ذباب، وجمع القلة أغربة أذبة، وجمع الكثرة غربان ذبان. وبضم أوله كقضيب وقضبان، قضبان ذبان وذبان. وضربه الله جل وعلا مثلا لعجز الآلهة عن خلقه لهوانه وضعفه، لن يخلقوا ذبابا، يعني لا تستطيع الآلهة أو واحد منها أن يخلق ذبابا. ثم قال جل وعلا ولو اجتمعوا له، الإله المعبود من دون الله الواحد لا يستطيع أن يخلق ذبابا، ولو اجتمع كل الآلهة من دون الله ما استطاع ذلك. لأن هذه الآلهة لا تستطيع شيئا إطلاقا، لكن القادر من المخلوقين لا يستطيع أن يخلق ذباب، لأن الذباب يحتاج إلى نفخ روح، والروح من الله جل وعلا، لا يستطيع أحد أن يوجدها. ولو اجتمعوا له، لا يستطيعون. ولو اجتمعوا له، أين جواب الشرط؟ ولو اجتمعوا له فلا يستطيعون خلقه، مقدر. هذا دليل على عجزهم وعدم قدرتهم. وهناك دليل آخر يؤكد ضعفهم أقوى وأشد من هذا، وهو قوله جل وعلا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. قال ابن عباس رضي الله عنه كان المشركون يضمخون آلهتهم، يعني يطلسون ويطيبون آلهتهم بالزعفران ويصبون على رؤوسها العسل ويغلقون عليها الأبواب، فيدخل الذباب من الكوة فيأخذ من الطيب ومن العسل، فهل يستطيع هذا المعبود من دون الله جل وعلا أن يستنقذ شيئا مما أخذه الذباب؟ هل يستطيع أن يخلص نفسه؟ هل يستطيع أن يمنع الذباب من يأخذ منه شيء؟ هل يخلص ما عليه من الطيب أو من العسل أو غيره يحمي نفسه من الذباب الذي هو أضعف المخلوقات؟ والله لا يستطيع ذلك، لأنها لا تتحرك، كما حجر أو خشب أو شجر أو نحو ذلك. إذن ما دام يعجز أن يخلص نفسه من الذباب، فكيف يرجى منه أن ينفع أو يخاف منه أن يضر؟ وإن يسلبهم، يعني يأخذ الذباب من الآلهة المعبودة من دون الله شيئا وإن قل لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون أن يأخذوه منه، أن يستردوه. ضعف الطالب والمطلوب. الطالب من هو؟ الذي يريد الاستنقاذ، الصنم. والمطلوب ما هو؟ الذباب. ضعف الطالب والمطلوب. وضعف الطالب أشد، لأن المطلوب ضعيف الذباب، لكنه يستطيع أن يفر ويطير ويتحرك ويأخذ ويسلب، لكن الطالب الذي هو الصنم لا يستطيع شيئا. وقيل الطالب هو عابد الصنم، والمطلوب هو الصنم. يعني هذا الطالب الرجل أو المرأة الذي يأتي إلى هذا الصنم يسأله، والصنم هل يستطيع أن يعطيه شيئا؟ لكن القول الأول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو أولى، والله أعلم، أن المراد بالطالب هو الصنم والمراد بالمطلوب هو الذباب. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. هذا رد على كفار قريش الذين يلتجئون إلى الأصنام ويقولون نحن نعلم أن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق ونقدر ربنا، لكن نعبد هذه الآلهة لتقربنا إلى الله زلفى. قال الله جل وعلا كذبوا، ما قدروا الله حق قدره. لو قدروا الله حق قدره ما عبدوا الأصنام. الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي يهبهم القوة والمال والعقل، ونعمه تتوالى عليهم، ثم يعبدون صنما جمادا لا يتحرك. ما قدروا الله حق قدره. لو قدروا الله حق قدره ما عبدوا غيره. ومن عرف الله جل وعلا توجه إليه، من عرف الله حقيقة توجه إليه وأعرض عما سواه، ومن توجه إلى غير الله فما عرف الله حقيقة. وكلما كان العبد بالله أعرف كان التجاؤه إليه أعظم وتوجهه إليه أكبر وإعراضه عما سواه. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، يعبد الله جل وعلا عبادة عن رغبة فيما عنده وعن رهبة خوف من عذابه. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. قوي جل وعلا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لما أراده. عزيز منيع جل وعلا، لا أحد يستطيع أن يضر الله جل وعلا بشيء، فهو جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وهو غني عن خلقه جل وعلا لا يتعزز بهم من ذلة ولا يتكثر بهم من قلة سبحانه وتعالى. إن الله لقوي عزيز. فهل يصح في هذا القوي العزيز أن يساوى بهذه الأصنام التي تعبد معه ومن دونه؟ أين عقول الذين يتوجهون إلى أصحاب القبور الأموات يسألونهم ويتضرعون إليهم ويطلبون منهم أن يردوا الغائب أو أن يشفي المريض؟ أو أن يعمل كذا أو يعمل لهم كذا، ميت لا روح فيه، إن كان صالحا فهو في روضة من رياض الجنة لا يدري عنهم، وإن كان شقيا فهو في حفرة من حفر النار مشغول بما هو فيه لا يدري عنهم شيئا. ولو نادوه بالليل والنهار وبأعلى أصواتهم حتى تبح حلوقهم ما سمعهم والله وما استجاب لهم. والله جل وعلا يضرب الأمثال لعباده ليبين لهم الطريق الحق الصواب، ليبين لهم ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وليحذرهم من طريق الشقاوة والهلاك. فالأمثال فيها عبرة وموعظة وتذكير لمن وفقه الله جل وعلا، وأما من أراد الله شقوته فهو لا يستفيد شيئا، وتقوم عليه الحجة بما يسمعه ويلقى عليه. فحري بالعاقل أن يتدبر كتاب الله جل وعلا، وأن يتأمل الآيات التي أوردها الله جل وعلا للدلالة على وحدانيته وعظمه سبحانه جل وعلا واطلاعه على خلقه، وأنه لا تخفى عليه خافية من أمورهم، فيلتجئ إليه ويسألوه ويتضرع إليه، وقد وعدهم بالإجابة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: امرأة جاءت في رمضان معتمرة ومكثت في مكة تنتظر الحج، وفي شهر شوال بلغها خبر وفاة زوجها، فهل يجوز لها أن تخرج لأداء مناسك الحج أو تبقى في مكانها حتى تنقضي عدتها، علما بأنها إذا فاتها الحج قد لا تستطيع الحج مرة أخرى؟
الظاهر والله أعلم، ما دامت أنها وصلت إلى مكة وما بقي إلا الخروج من مكة إلى منى ومن منى إلى عرفات ومزدلفة وتعود إلى مكة، فلها أن تكمل نسكها إن شاء الله، ولا شيء عليها ما دامت وصلت. لأنها لو كانت لم تسافر بعد إلى مكة فقلنا يلزمها البقاء ولا يجوز لها السفر، لكن ما دامت وصلت إلى مكة وهي في مكة الآن فلعلها تؤدي مناسكها ولا شيء عليها إن شاء الله. وعليها الحداد، وهو اجتناب الزينة والطيب ونحوه.
يقول السائل: أقيم بإحدى مدن المملكة وجئت إلى مكة للعمل، وفي نيتي الحج هذا العام، إن بقيت في مكة فمن أين أحرم؟
تحرم من مكة، ما دمت في مكة تحرم في اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله من مكة.
يقول السائل: زوجتي ملتزمة بدينها والحمد لله، ولكن كثيرة الضحك بصوت مرتفع، ونهيتها كثيرا عن الضحك، وقلت لها أن كثرة الضحك تميت القلب، فلم تسمع النصح، فهل يلزم لها الضرب؟
الجواب: لا، لا يلزم لها الضرب هذا، لأن هذا ليس بمنكر، وإنما كما ورد أن كثرة الضحك تميت القلب، وكذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما، يعني بدون خروج صوت، فيقلل المرء من الضحك ما استطاع أو لا، وإذا ضحك أو كذا، إذا ضحكت المرأة فلا ترفع صوتها ليسمع.
يقول السائل: هل يجب على من ترك الصلاة من المسلمين قضاء الفوائت مما مضى إذا تاب توبة نصوحة؟
إذا كان تاركا للصلاة بالكلية ومن الله عليه بالتوبة فتاب فلا يؤمر بقضاء ما فاته، لأنه حال ترك الصلاة بالكلية يعتبر كافرا، والكافر إذا أسلم فلا يؤمر بقضاء ما فاته من الواجبات، فعليه بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود إلى هذا الترك، وأن يكثر من نوافل العبادة ويحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالهداية، لأنه لو مات تاركا للصلاة لكان من أهل النار والعياذ بالله.
يقول السائل: يوجد في بلادنا بأن المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي يقوم كل منهم بتقبيل رأس الآخر ويده والوجه أحيانا عند الموت وأحيانا في الحياة، فما حكم الشرع في ذلك؟
لا يجوز للرجل الأجنبي ولا للمرأة الأجنبية أن يقبل أحد منهم الآخر على رأسه ولا على يده ولا على خده، كل هذا من المحرم ولا يجوز. والرجل إذا كان لا يخاف من الفتنة ولا يخشى شر له أن يسلم على المرأة سلاما بالكلام بدون مصافحة، أما المصافحة فلا تجوز. لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وقد كان عليه الصلاة والسلام يبايع النساء كلاما، يبايعهن بالكلام بدون مصافحة، كان يصافح الرجال وأما النساء فلا يصافحهن. ولا يجوز للمرأة الأجنبية أن تصافح الرجل الأجنبي، كما لا يجوز الخلوة، لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل على المرأة الأجنبية وحدها في بيتها ويجلس معها، هذا محرم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما.
قول السائل: إذا قدم الإنسان من جبل عرفة والسعي بين الصفا والمروة،
إذا أنهى نسكه وأراد السفر فيطوف طواف الوداع، طواف فقط بدون سعي، السعي لا يشرع إلا 7 أشواط في العمرة و7 أشواط في الحج فقط، ولا يكرر، بخلاف الطواف فيستحب تكراره في كل وقت.
يقول السائل: هل تحديد النسل جائز؟
لا يجوز تحديد النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرغب الأمة في تكثير النسل، فقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمسلم يحرص على كثرة الأولاد، لأنهم إذا أصلحهم الله نفعوا في الدنيا والآخرة، نفعوا بالبر في الدنيا ونفعوا في الآخرة بالأجر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح يدعو لوالديه، ينفع ذلك الوالدين بإذن الله تعالى. واستعمال موانع الحمل في وقت من الأوقات لحاجة وغرض صحيح لا بأس به، لكن استعمال ما يمنع النسل إطلاقا هذا لا يجوز. واستعمال موانع الحمل لا يخلو، إن كان تبرما بالأولاد وعدم رغبة فيهم خوفا من نفقتهم ورزقهم فهذا لا يجوز، لأن الرزق على الله جل وعلا، وهو الذي يرزق الآباء ويسوق رزق الأولاد على يد الآباء جل وعلا. وأما إذا كان لغرض من الأغراض غرض صحيح، كأن تكون المرأة ضعيفة أو مريضة أو تكاثر عندها الأولاد الصغار ويشق عليها تربيتهم، واتخذت شيئا يمنع الحمل وقتا من الأوقات حتى يكبر الصغار أو حتى تقوى وتنشط أو حتى تصح من المرض أو نحو ذلك، فلا بأس إن شاء الله. أما استعمال ما يمنع النسل بالكلية فلا يجوز، إلا إذا كان في الحمل والولادة ضرر على الأم، ضرر محقق عليها بالحمل، فلا بأس أن تتخذ ما يمنع الحمل، وللرجل أن يتزوج معها غيرها.
ويقول: هل تشغيل آلات التسجيل على القرآن قبل صلاة الجمعة وقبل صلاة الفجر مشروع؟
الاستماع لقراءة القرآن بتأمل وإحضار الفكر والذهن والإنصات هذا مستحب في كل وقت، ما يحدد في وقت دون وقت، مستحب في كل وقت. وأما أن يشغل المرء المسجل أو نحوه وينصرف لأعماله وإنما فقط يسمع الصوت فقط ولا يتدبر ولا يتأمل ما يسمع فلا حاجة لذلك وليس له أجر في ذلك، إنما الذي يثاب عليه المرء إذا قرأ بنفسه أو استمع لقراءة القارئ، استمع استماع إصغاء وإنصات وتأمل يؤجر.
يقول السائل: حضرت من اليمن لدفن أخي الذي توفي في جدة، ثم قمت بعمرة من جدة هذا الشهر وسأعود إلى اليمن ولن أحج هذا العام، فهل علي شيء؟
الجواب: ليس عليك شيء، لأنك تقول جئت لتشييع أخيك في جدة وأنت قاصد إلى جدة، ثم كأنك لما فرغت مما جئت من أجله رغبت في العمرة فأحرمت من جدة وأتيت بعمرة، فلا شيء عليك.
يقول السائل: إذا توضأ المسلم بعد خروج الريح منه هل يصح وضوءه أم يلزمه الاستنجاء؟
لا يلزم الاستنجاء لخروج الريح، وإنما الاستنجاء يلزم إذا خرج منه بول أو غائط، وأما ما دام لم يخرج منه إلا الريح فالريح لا توجب استنجاء.
يقول السائل: قدمت من بلدي للعمرة والحج وأقيم بالمسجد الحرام معتكف، وعملت عمرة فقصرت من كل جوانب رأسي شعيرات معدودة، وأريد أن أعتمر عمرة أخرى، فكيف يكون ذلك؟
ما دمت في مكة وقد أتيت بعمرة حال قدومك فلا ينبغي أن تخرج من مكة من أجل الاتيان بعمرة، أكثر من الطواف بالبيت ويكفيك ذلك إن شاء الله.
اعتمرت أثناء السعي، ضاعت مني زوجتي وابنتي، وانشغلت في البحث عنهم من الصباح حتى منتصف الليل، ثم وجدتهم ونسيت أن أكمل السعي، فحلقت رأسي وتحللت، وبعد فترة تذكرت أني لم أكمل السعي، يقول حوالي أسبوعين، فسألت البعض ماذا أفعل، فأشاروا علي بأن أعيد العمرة، فذهبت إلى المدينة وأحرمت من أبيار علي وجئت بعمرة بدل هذه الناقصة، فهل عملي هذا صحيح وماذا يجب علي؟
ما دمت لم تكمل السعي في المرة الأولى فما تمت عمرتك إلى الآن، عليك أن تكمل السعي الذي هو في المرة الأولى، فإذا أكملته تتحلل عن عمرتك الأولى لأنك لم تكملها، وإكمال النسك واجب، فلا يجوز للمرء أن يخرج من النسك بمجرد ما يعرض له عارض يخرج من النسك، لا، فلا بد أن يتم نسكه، وإن انشغل عنه بشيء فيبقى على إحرامه حتى يتم نسكه.
يقول السائل: والدتي كبيرة السن تبلغ من العمر ما فوق 80، وقد أوصتني أن أحج عنها وأعطتني قطعة أرض من مالها الخاص بما يقابل تكاليف الحج، فهل يصح أن أحج عنها وهي ما زالت على قيد الحياة؟
إذا كانت أعطتك الأرض من أجل أن تكون مقابل تكاليف الحج وأوصتك بالحج عنها ولم تقيد ذلك، فإذا أديت الحج عنها الذي وصتك به فحسن. وأما تمييزها لك بالأرض دون بقية إخوانك وأخواتك فلا يجوز لها ذلك، إلا إذا كانت مقابل نفقة الحج فقط فلا بأس.
يقول السائل: هل يجوز أن يأكل هو وزوجته مع رجل أجنبي غير محرم؟ يقول: هل يجوز أن يأكل هو وزوجته مع رجل أجنبي في إناء واحد كالأقارب والأرحام؟
لا حرج أن يأكل الجماعة من إناء واحد، الرجال والنساء مثلا، بشرط أن تكون المرأة متحجبة مغطية لوجهها وسائر بدنها فلا يراها الرجال الأجانب. وإذا كان يترتب على هذا الأكل وهذا الاجتماع الرؤية فلا يجوز حينئذ. إذا تمكنت أن تأكل معهم بدون أن يرى شيئا من وجهها أو جسمها فلا بأس بذلك.
يقول السائل: وجدت ساعة في مكان عام في الشارع في بلادنا منذ أكثر من عام ولم أجد صاحبها، فهل تحل لي هذه الساعة أم أتصدق بثمنها؟
إذا وجد المرء لقطة وجب عليه تعريفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها سلمها إليه، وإن لم يأتي صاحبها تعرف على أوصافها وضبطها وله أن ينتفع بها، إن جاء صاحبها فيما بعد ووصفها أعطاها إياه أو قيمتها، وإن لم يأتي صاحبها فهي له. لكن متى هذا؟ إذا عرف التعريف الشرعي الكامل وهو التعريف لمدة سنة. أما إذا أخذها وسكت عليها فلم يعرفها فإنها لا تحل له، لأنه لم يقم بما يجب عليه نحوها من التعريف الشرعي.
في بلادنا عادات بمناسبات مختلفة كالزواج والختان يقومون باحتفالات غير شرعية كالاختلاط والرقص، لكن بعض الناس يغيرون هذه بالأناشيد الدينية والمدائح النبوية ويسمونه مولد، فإذا كانت هذه بدعة فما هو البديل؟
البديل هو التمسك بالسنة، المحافظة على الفرائض التي أوجب الله جل وعلا، والمحافظة على السنة، وابتعاد الرجال عن النساء وابتعاد النساء عن الرجال. فلا يجوز اختلاط الرجال بالنساء ولا اختلاط النساء بالرجال، ولا يجوز رقص النساء بين الرجال، فلا يجوز ذلك. وعليهم أن يكون اجتماع الرجال على حدة واجتماع النساء على حدة، ويقوم الجميع بما أوجب الله عليهم جل وعلا المحافظة على الفرائض والابتعاد عن المحرمات.
يقول السائل: إذا ذبح الإنسان أضحيته في أرض ليس فيها مسلم، فهل يجوز له أو يجب عليه أن يطعم منها من ليس من أهل الإسلام؟
أما من حيث الوجوب فلا يجب عليه، لا يجب عليه، لكن الهدية لغير المسلم مثلا إذا كان فيها تأليف له أو ترغيبا له في الإسلام فلا بأس بذلك، فهذا حسن من باب الدعوة إلى الله جل وعلا والترغيب في الإسلام وبيان حسن أخلاق المسلمين، هذا طيب إذا كان يأمل من وراء ذلك النفع، وإذا كان يخشى على نفسه منهم من مخالطتهم فيجب عليه أن يبتعد عنهم ولا يجالسهم.
يقول السائل: في بلادنا بنك يوجد فيه فرع للمعاملات الإسلامية وفروع أخرى للمعاملات الربوية، فوضعت مبلغا في فرع المعاملات الإسلامية بالبنك أكثر من عام وربحت بفوائد من البنك من فرع المعاملات الإسلامية، ثم سحبت الرصيد من البنك لما تشككت في الأمر، والسؤال: هل علي شيء من تلك المعاملات مع البنك، وهل الفوائد حلال أم حرام؟
إذا كان البنك عندهم معاملات لهذا ومعاملات لهذا، فهؤلاء مشكوك فيهم وفي عملهم وفي إخلاصهم، ما داموا يستسيغون الربا ويستبيحونه فلا يمكن أن يخلصوا المعاملات الأخرى من الربا، وهم غير ثقات ولا يطمئن إليهم. فالواجب على المسلم أن يبتعد عن كل من يتعامل بالربا ولا يتعامل معه، ثم إذا كان تعامل معهم وتبين له حقيقة أن معاملاتهم فيما يختص به معاملات إسلامية لا ربا فيها، فما يستفيده من هذا العمل حلال له، لأنه كسب ماله الحلال، فلا بأس بذلك. وإذا شك في الأمر فلا يترك لهم الربح هذا، وإنما يأخذه ويبذله في مصالح المسلمين تخلصا منه، ولا يتعامل معهم مرة أخرى إذا شك في معاملاتهم.
يقول السائل: ما هو الأفضل للمسلم الذي عليه هدي وليست عنده القيمة؟ هل يأخذ قيمة من أحد الرجال ثم يعيدها إليه في بلاده، أم يصوم؟
إذا كان يطمئن إلى القضاء، إلى قضاء القرض الذي اقترضه، وواثق بأنه لو مات أنه سيقضى هذا الدين، فلا بأس أن يقترض. وإذا كان يخشى أن يبقى هذا القرض في ذمته ولا يستطيع سداده، أو يموت قبل أن يسدده، ولو مات لا يسدد عنه، فالأولى له أن يفعل ما أمره الله جل وعلا به في أنه غير مستطيع، فيصوم 3 أيام، وإذا رجع إلى بلاده صام 7 الباقية، لئلا تكون ذمته مشغولة بدين للغير، فبراءة الذمة يحرص عليها. وإذا اطمأن أنه يسدد هذا الدين حتى لو مات، فلا حرج أن يقترض ولا يلزمه ذلك. يعني لا نلزمه نقول يجب عليك أن تقترض ما دمت قادر على الوفاء، لا يلزمه ذلك، هو بحسب حاله الذي الحاضرة إن كان يستطيع شراء الهدي وذبحه فبها ونعمة، وإلا فلا يلزمه أن يقترض.
يقول السائل: اعتمرت في رمضان، فهل يجوز لي أن أعتمر عن والدي الآن أو بعد الحج؟
ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى لك أو لغيرك، وعليك أن تكثر من الأعمال الصالحة التي تتمكن منها، وتدعو لمن أحببت، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى.
يقول السائل: ما حكم دخول الجنب المسجد أو الجلوس فيه؟
نعم.
يقول: ما حكم دخول الجنب للمسجد أو الجلوس فيه؟
أما الدخول لقضاء حاجة وهو ماشي فلا حرج عليه في ذلك، وأما الجلوس فلا يجلس الجنب في المسجد. وكذا المرأة إذا كانت حائضا أو نفسا لها أن تدخل المسجد إذا أمنت
تلويثة لأن لا تلوث المسجد، فتدخل ولا تجلس، تقضي حاجتها وهي عابرة وترجع، وكذا الجنوب.
يقول السائل: جئت من البلاد في عمرة في رمضان، وبعد العيد عزمت لزيارة المدينة ورجعت بدون عمرة لأني أريد الحج.
إذا كنت رجعت من المدينة وأنت ناوم الحج في أشهر الحج بدون عمرة، فعليك أن تعود إلى ميقات أهل المدينة وتحرم منه وتدخل مكة بما شئت في عمرة متمتعا بها إلى الحج أو مفردا الحج، ولا يجوز لك مجاوزة ميقات أهل المدينة وأنت تريد مكة للحج بدون إحرام، لا يجوز لك ذلك. فالآن عليك أن تعود إلى المدينة وتحرم منها بما شئت، فإن تعذر عليك العودة إلى المدينة فتحرم من مكة ويكون عليك هدي إن استطعته، وإلا تصوم 10 أيام.
يقول السائل: هل تعتبر العادة السيئة من كبائر الذنوب؟
إذا كان يقصد بالعادة السيئة نكاح يده أو الاستمناء بيده فهذا نعم لا يجوز ومحرم، لأن الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهو عادي متعد الحد في استعماله ذلك فلا يجوز له ذلك.
يقول السائل: أيهما أفضل، الطواف بالبيت أم قراءة القرآن؟
كلاهما عمل صالح يؤجر عليه العبد، وعلى المرء أن ينظر الشيء الذي يجد من نفسه الرغبة فيه وانشراح خاطره له فيكثر منه. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا: إذا كان الإنسان وافد إلى مكة، قادم إلى مكة لحج أو عمرة، فيكثر من الطواف، لأن الطواف لا يتيسر له فيما بعد، وقراءة القرآن تتيسر له والحمد لله في كل مكان، فيغتنم الشيء الذي يفوت عليه، يأخذ منه بحظ وافر، يكثر من الطواف، وإذا عاد إلى بلاده يكثر من قراءة القرآن ومن نوافل العبادات الأخرى.
يقول السائل: إذا كان جدي فقيرا فهل أعطيه من زكاة المال؟
لا، لا يجوز أن تعطي جدك ولا جدتك ولا أبوك ولا أمك ولا أبناؤك ولا بناتك من الزكاة، لأن هؤلاء الأصول يسمون والفروع، إذا قصرت بهم النفقة يجب أن تنفق عليهم من مالك ولا تعطيهم من الزكاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.